في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسخ في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما ورد من إجلاله واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل لإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وليس السؤال في القبر للبرزخ، عفوا، وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره ممن اغتر به، لأن ابن حزم لمكانته العلمية إذا اضطرب وأنكر بعض الأشياء الواقعة وعلى خلاف السنة قد يغتر به بعض صغار الطلبة، وابن حزم يكون عنده نوع من الاضطراب وعدم الثبات خصوصا في باب العقيدة، وإن كان له مكانته المعلومة في مسألة الدعوة إلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بالسنة ومحاربة التعصب، ولكن حتى في هذا الباب عنده نوع من الشدة المنفرة ومن الأساليب التي تمنع طالب العلم من الاستفادة من كتابه مع كثرة علمه. ولكن في باب العقيدة ينبغي التحفظ من ابن حزم، لأنه غير ثابت في هذا الباب، في باب العقيدة يتجهم أحيانا وأحيانا يميل إلى رأي الأشاعرة وأحيانا إلى رأي المعتزلة، ليس بثابت بدعوى إنه يحاول أن يطبق ظاهريته حتى في هذا الباب، وهذا باب توقيفي لا يقبل الاجتهاد، لذلك كثيرا ما يتخبط. فليعلم أي طالب علم يريد أن يقتني هذا الكتاب العظيم فيه علم له أن يختار النسخة التي عليها تعليق أحمد الشافر، وهي خير النسخ، ولكن ينبغي أن يكون اقتناؤه والنظر فيه بعد النضج وبعد الفهم الصحيح لمنهج السلف حتى لا تغتر به وبكثرة علمه. وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، وهذا فساده ظاهر لا يحتاج إلى دليل، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، قول ابن حزم ومن تبعه، والقول الثاني الذي يقول السؤال للبدن فقط دون روح. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس أحيانا وتعذب مفردا عن البدن، وأحيانا متصلة، وهذه الحياة كما قلنا حياة فيها غموض لا نستطيع أن نتصورها ونتكيف ونكيف، ولكن نتركها في غموضها ونؤمن بما ورد من النصوص في ذلك. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وقد علمنا معنى البرزخ تلك الحياة الفاصلة بين الحياتين، بين حياة الدنيا والحياة التي بعد البعث، هذه الفترة التي يقضيها الإنسان في القبر تسمى البرزخ. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. إنما نقول هي الحياة التي يقضيها الإنسان في القبر في بناء على الغالب، الغالب إنسان يقبر، ولكن حتى الذي لا يقبر إذا أكلته السباع أو احترق حتى انتهى حتى صار رمادا ونصف في الهواء كما فعل في الإسرائيل الذين تعرفون قصته، الذي كان نباشا وخاف أن يعذبه الله وظن أنه لو حرق وسحب ورمي في البحر، رميت الذرات في البر والبحر أنه لا يبعث ولا يعذب، هكذا ظن، ولكن الله جمع تلك الذرات فبعثه، أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، والله على كل شيء قدير، ولا يجوز لمؤمن أن يتردد في ذلك. فقصة الإسرائيلي أدل دليل على هذا المعنى، فالله سبحانه وتعالى بعده أمر الأرض أن تجمع ما في بطنها أو ما انتشر فيها من الذرات فبعثه، فسأل ما الذي حملك على هذا؟ واعتذر فقال خشيتك يا رب، لأنه كان مسرفا على نفسه، كان نباشا، ولكن الله عذره بجهله لعموم قدرته فغفر له، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يقول ابن تيمية كثيرا ما يكرر هذا الحديث في المجالس عندما يناظر علماء الكلام ليثبت جهلهم وأنهم يعذرون بجهلهم. وما ورد من إجلاس الميت بعد الدفن بالنسبة للمقبور واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، كل ذلك يصل إلى كل من مات قبر أو لم يقبر. ثم قال الشيخ فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، ولا يتم ذلك إلا بالدراسة الفاحصة للسنة، وأن تهتم كل الاهتمام بدراسة السنة، وأن تفسر القرآن بالسنة، وأن تتأسى في فهم الكتاب والسنة بسلفك الصالح. بذلك تستطيع أن تفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرادهما. أما طالب علم يريد في مثل هذا الوقت مثلا أن يستقل بفهمه ورأيه وذكائه دون أن يرجع إلى تفاسير السلف بفهم النصوص، خطأه أكثر من صوابه. لذلك ينبغي أن نتأسى دائما في محاولة فهم النصوص بمفاهيم السلف، كيف فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالسلف الصحابة والتابعون، ومن فعل ذلك لا يحمل كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده، أو لا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، ولكن الذي يعتمد كما قلنا على فهمه الخاص وعلى القراءة العابرة دون الرجوع إلى أهل العلم قد يقصر دون أن يصل إلى الهدى والبيان الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه. ثم قال الشيخ أو الشارح فكم حصل بإهمال ذلك، بإهمال فهم مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام والعذول عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الضلال والعذول عن الثواب ما لا يعلمه إلا الله. هذا الكلام فيه إجمال ولكنه فسر فقال بل سوء الفهم. هذه الجملة الأخيرة تبين ما في الكلام السابق من الإجمال، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. هذه جملة عظيمة لا تكاد تخطي، قاعدة عظيمة عامة لا تكاد تخطي أبدا. كل بدعة وكل ضلالة نشأت في الإسلام أصلها الإسلام. ثم سوء فهم في معنى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول معناه الذي يجب أن يطاع طاعة مطلقة ولا يجوز أن يعصى، فهو رسول الله وعبد الله، عبد لا يعبد لا تجوز عبادته، رسول يطاع ولا تجوز معصيته، يجب أن يفهم الرسول هكذا، ولا يجوز أن يقدم على قوله قول واحد، ولا تعرض أقواله على أقوال الرجال واجتهادات الرجال حتى يقبل بعد ذلك، بل آراء الرجال واجتهادات الرجال واستنباطات الرجال هي التي تعرض على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن نفهم معنى الرسول ووظيفة الرسول وحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الفهم الصحيح في العقيدة التي يعتقدها المسلم نحو ربه ودينه ونبيه واليوم الآخر، يجب أن يكون على يقين في فهمه لهذه المعاني، لا يكون مقلدا، لا يكون إما إن صلح الناس صلح وإن فسدوا فسد، هذا لا خير فيه، ولم يفهم الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. متى تكون مسلما حقيقيا؟ أن تبقى على عقيدتك ودينك ولو ضلت الناس جميعا، حتى تكون أنت وحدك الأمة، ولا يكون العبد كذلك إلا بالفهم الصحيح لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو سوء الفهم أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد. من اجتمع لديه سوء الفهم وسوء القصد لم يبق له إلا الكفر والإلحاد. فكثير من العلمانيين الذين أعلنوا بعد أن أساءوا فهم الإسلام أضافوا إلى ذلك سوء القصد والإساءة إلى الإسلام، أعلموا بأن الإسلام لا يصلح أن يكون حكما أبدا في الوقت الحاضر، إلا فيما مضى قد كان صالحا في عهد الصحابة، ولكن الآن لا، غير صالح. هؤلاء اجتمع لديه سوء فهم للإسلام وسوء قصد إلى الإسلام، فضلوا وأضلوا. نعم. فالحاصل أن الدور ثلاثة.